والآن مع الشريط التاسع من سلسلة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نحن الليلة على موعد مع الدرس التاسع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرة السابقة وقفنا عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة أصحابه من مكة إلى المدينة. والليلة إن شاء الله، أو الليلة المقبلة إن شاء الله، يعني الأسبوع ده والأسبوع القادم إن شاء الله، يعني نلتقي مع أحداث الهجرة دروس وعبر حتى ننتهي عند اللقاء العاشر مع المرحلة المكية كلها انتهاء إلى الهجرة إلى المدينة المنورة، ثم نبدأ في الدرس الحادي عشر مع أحداث الدولة الإسلامية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما جم يأرخوا، يعني يجعلوا المسألة التاريخ الهجري، يعني بعضهم قال نعملها منين؟ طبعا الكلام ده كله كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب بعد موت النبي عليه السلام وموت أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا عمر قال نأرخ من إمتى؟ يعني نخلي التاريخ الإسلامي من إمتى؟ فبعضهم قال من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا، من موت النبي. فواحد منهم قال لا، من كذا. المهم فسيدنا عمر، يعني الذي قال عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، وبالفعل بحكمة سيدنا عمر قال بل نجعل التاريخ الإسلامي منذ هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأول تاريخ الإسلامي من إيه؟ من هجرة إلى الإسلام. طب إيه السبب؟ سبب سيدنا عمر من فطنته وذكائه إنه قال لك إيه؟ قال لك طب لو إحنا ربطنا التاريخ الإسلامي بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو بموت النبي، يبقى إحنا بنربط المسلم بشخص النبي لا برسالة النبي. وبعدين قال رب العليم جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلو أنت ربطت المسلم بشخص الداعية، فممكن الداعية يرحل، ممكن يسافر، ممكن يموت، ممكن يحصل له أي شيء، أما الرسالة نفسها فباقية وخالدة. ولذلك من فتنة سيدنا عمر قال لك لا، نربط قلوب المسلمين بالدعوة نفسها لا بشخص الداعية صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة أبقى من الداعية، وإن كان هو صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. زي النهاردة الشاب اللي بيلتزم، كتير من الشباب، ده درس كبير جدا، كتير من الشباب لما بيلتزم ربنا يجعل هدايته على يد داعية من الدعاء، فقلبه يرتبط بهذا الداعية. طب الداعية ده حصل أي حاجة ليه، سافر، مات، توقف عن الدعاء، حصل له أي شيء، فهذا الشاب ممكن ينتكس. لا، هذا الداعية ربنا سخره وقيده لك ليكون سبب لهدايتك. طب الداعية ده مات أو سافر، لا، يبقى أنا خلاص الحمد لله عرفت طريق الله عز وجل، أستمر بقى في الطريق، وهذا الداعية ما جعله الله إلا إيه؟ إلا سببا لتلك الهداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني بايع أصحابه بيعة العقبة الأولى ثم الثانية، كان بهذا الأمر كان بيوطد أقدام المسلمين في المدينة المنورة عشان يهيئ لإقامة دولة إسلامية إيه؟ كبيرة. يعني طبعا أنت عارف النهاردة أول ما يضيق عليك الأمر في أي مكان لابد أن تبحث عن مكان آخر تغرس فيه بذرة التوحيد لتجد من يجني هذه الثمرة الطيبة المباركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك خلاص، يبقى احنا إيه؟ نجعل لينا مكان ثاني. ولذلك شوف برضو من الحكمة الجميلة جدا، طب ليه قبل الهجرة من مكة للمدينة ليه النبي عليه الصلاة والسلام ما بعتش للمهاجرين إلى الحبشة، ما بعتهمش يرجعوا؟ تعرف مهاجرين من الحبشة أغلبهم رجعوا إمتى؟ بعد خيبر، صح الله؟ ايه السبب في كده؟ اغلبهم رجعوا، يعني في بقى رجعوا قبل كده، لكن اغلبهم رجعوا بعد ايه؟ بعد فتح خيبر، كما ثبت عند الحاكم بسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد سفينتين جايين بقى من الحبشه، وطبعا سبحان الله شوف اللي هاجروا الحبشه كانوا حالي حاجه و80، ورغم ذلك وهم راجعين كانوا قد ايه؟ سفينتين، يعني عدوا 800 نفر. ايه السبب في ده كله؟ الدعوه الى الله عز وجل، ثمره الدعوه. الناس دي ما كانتش راحه تستريح هناك، لان الناس دي كانت رايحه تدعو الى الله عز وجل. ولذلك وهم جايين حبيبك صلى الله عليه وسلم استقبل المسلمين، ثم استقبل جعفر بن ابي طالب اللي هو ابن عم النبي عليه السلام استقبالا خاصا، وقال والله ما ادري بايهما انا افرح، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. شوف ذوقيات النبي عليه السلام وكلامه الجميل، يعني بيقول انا مش عارف افرح بايه النهارده، بفتح خيبر واخد بالك ولا بقدوم جعفر بن ابي طالب؟ يعني بيساوي قدوم جعفر بفتح خيبر وغنائم خيبر او بيساويه، خد بالك؟ فان المسلم عند النبي عليه السلام اغلى من كل الغنائم واغلى من كل متاع الدنيا وزينته. فالنبي عليه السلام بعد بيعه العقبه ثانيه خلاص وطد المكان لايه؟ في المدينه المنوره. زي ما قلت لك، ليه ما بعتش بقى للصحابه ان هم يرجعوا من الحبشه؟ لسبب، لان هو لحد الان ما يعرفش ايه اللي هيحصل في المدينه. الدوله الاسلاميه في مكه مش هتقوم خلاص. ليه؟ لان يعني جبابره وعتاولة الكفر قالوا خلاص الدوله دي لابد ان تهدم، ولابد ان نقتل ايه؟ شخص الداعي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعمل ايه النبي عليه؟ خلاص انا يعني اخذت بالاسباب وهيأت مكان تاني اللي هو فين؟ في المدينه المنوره. طب افرض المكان ده ما نفعش، لا ده احنا برضو بنوطد اقدامنا في مكان ثالث اللي هو فين؟ في الحبشه. لو مكه ما نفعتش يبقى المدينه، لو المدينه ما نفعتش يبقى الحبشه، والمسلمين هناك ما شاء الله شغالين في الدعوه عشان يعرفوا الناس الاسلام. وان ما نفعتش الدوله الاسلاميه في المدينه، كان النبي عليه الصلاه والسلام برضه هيفكر يروح فين؟ يروح بلاد الحبشه ويقيم بها دوله لله جل وعلا، تدين لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. فالمهم، فاصبح فرض على كل مسلم ان هو يهاجر من مكه الى المدينه ليقيم للاسلام دوله. هجره النبي عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه ما كانتش مجرد راي، لا دي كانت رؤيه مناميه راها النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم كما تعلمون قول ابن عباس رضي الله عنهما، رؤيا الانبياء وحي. وسيدنا ابن عباس قال الكلام ده في تعليقه على ايه؟ في تعليقه على القصه التي دارت عندما راى ابراهيم عليه السلام رؤيا في المنام انه يذبح اسماعيل عليه السلام. فطبعا سيدنا ابن عباس بيوضح المساله، لا مش مجرد ان هو شاف رؤيا هيقوم يذبحه وكده، لا ده الرؤيا دي لها اصل في دين الله عز وجل. فاي نبي لا يرى في منامه الا وحيا، لان الشيطان لا يتطرق الى احوال الانبياء لا في اليقظه ولا في المنام، لا في اليقظه ولا في المنام. فرؤيا الانبياء وحي. فالنبي عليه السلام، والحديث رواه البخاري ومسلم عن ابي موسى الاشعري قال: رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نخل، فذهب وهلي او وهلي يعني اعتقادي انها اليمامه او هجر، مدينه اسمها اليمامه او هجر. قال: فاذا هي يثرب. في روايه الامام احمد بقى بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رايت دار هجرتكم اريت سبخه، سبخه اللي هي الارض المالحه التي لا تنبت، قبلت. قال: فاريت سبخه ذات نخل بين لابتين وهما حرتان، حرتان للارض ايه؟ حجارتها سودة، دي ارض المدينه طبعا. تعرفين حتى لما ان شاء الله نيجي بعد كده لغزوه الاحزاب او الخندق، ايه اللي حصل في المدينه المنوره؟ بفضل الله محصنه تحصين طبيعي من ثلاث جهات، كل ده محصنه بايه؟ بالجبال والحجاره السوداء، محدش يقدر يعدي عليها ابدا. ولذلك حبيب صلى الله عليه وسلم لما حب يعمل الخندق عمل ايه؟ من جهه واحده بس. ليه؟ البيات الجهات ايه؟ محميه، يعني بفضل الله عز وجل حمايه طبيعيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: وقد رأيت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان. في الوقت دوت رجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى الحبشة، رجع وراح على المدينة لما علم بخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لبعض الصحابة بالهجرة إلى المدينة المنورة. طبعا حبيب صلى الله عليه وسلم في الوقت ده كان طبعا كان اشتد الإزاء، يعني لدرجة عجيبة جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهم حاجة عند النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابي لا يفتن، يفقد ما له مش مشكلة، يفقد اي متاع، يفقد بيته، يفقد اي حاجه، دي مش مشكله، لان ربنا قال كده: والفتنه اكبر من القتل، والفتنه اشد من القتل. فلو المسلم اتقتل اهون عند الله من ان هو يفتن في دينه. فحبيب صلى الله عليه وسلم خاف على الصحابه من الفتنه، فاذن لهم بالهجره الى المدينه المنوره. هاجر كل الصحابه، وفضل مين بقى؟ فضل النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر وسيدنا علي بامر من النبي لهما، وفضل بعض المستضعفين اللي كانوا مش قادرين يهاجروا وهاجروا بعد كده فضل الله عز وجل. المهم، في حديث عن البراء بن عازب حديث رواه البخاري قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم اللي هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا قلنا قبل كده في دروس الفتح جميل جدا ان انت تكون اول واحد في المكان اللي انت عايش فيه يلتحم، وجميل جدا الاخت تكون في المكان اللي عايش فيه اول واحدة تلبس حجاب، جميل جدا برضو ان انت تكون اول واحد يختم القرآن واول واحد يتعلم سنة النبي عليه واول واحد يدعو الى الله. دائما الأصدقية دي لها مكان عظيم جدا. شوف اهو التاريخ يحفظ لمصعب بن عير وعبد الله بن ام مكتوم ان هم اول اثنين راحوا المدينة منار. اللي بيحكي الكلام ده مين؟ البراء بن عازب رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. فبيقول اول من قدم علينا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وعبد الله ايه ابن ام مكتوم. طب رايحين يعملوا ايه؟ فجعل يقرئاننا القران. قران يا شباب النهارده كتير من المسلمين هاجروا كتاب الله عز وجل. كتير من الشباب تسالوا اخر مره قريت في القران يقول لك والله ما فاكر، ولو فاكر يقول لك من شهر شهرين قريته في رمضان اللي فات ختمته من 3 سنين. لكن سبحان الله كتير جدا من المسلمين النهارده حتى من شباب طلاب العلم ربنا يجعلنا واياكم منهم، يعني كتير حتى من طلاب العلم بينشغل بطلب العلم عن قراءه القران، بيظن ان هو يقول لك بدل ما اقضي ساعتين ثلاثه في قراءه القران لا انا اقضي ساعتين ثلاثه دول مثلا في حفظ مثلا متون احاديث من البخاري او مسلم او في قرايه كتب العقيده او في قرايه مصطلح حديث او اصول فقه او غير ذلك. لا، ده اصل الاصول ان انت تتعلم كتاب الله عز وجل وان تتعلم التوحيد لله سبحانه وتعالى، ده اصل الاصول. فاول ثمره تجني بها العلم اللي هي ايه؟ او من ورائها العلم القران. مفتاح العلم في كل شيء هو القران، لانك انت لما بتتعلم القران لما تتعلم العلم لابد ان تستدل اما بايه او بحديث. فلو اردت ان تستدل بايه وانت مش حافظ الايه يبقى هتستدل ازاي؟ يبقى لازم يكون ايه؟ ربنا كرمك بايه؟ بحفظ القران. وطبعا حفظ القران له مرتبه ومنزله عظيمه جدا كما قال صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القران يوم القيامه اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها. كان في خلاف بين اهل العلم لكن الراجح ان هذا الحديث يخص الذين حفظوا القران لا الذين قرأوا القران. لان يعني ممكن واحد يحفظ 20 جزء وواحد تاني يقرا 30 جزء، فهل اللي قرا 30 جزء افضل من اللي حفظ 20 جزء؟ طبعا لا. فمش معقوله يكون منزله من قرأ اعلى من منزله من حفظ، خدت بالك؟ فيقال لقارئ القران ايه يعني هذه منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها اي كنت ايه تحفظها. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القران شافع المشفع وماحل مصدق اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي. رواية الطبراني بسند صحيح القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل يعني ايه؟ محامي يدافع عنك يوم القيامة. وماحل مصدق، تعرف في الدنيا المحامي ممكن يكون عارف ان اللي جايله ده قتال قتل او راجل تاجر مخدرات ويقول له ما يهمكش انا هطلعك من القضية دي شعر من العجينة. طب هتعمل ايه؟ هنكذب وندلس ونعمل شوية أدلة كده واخد بالك عشان نقنع المحكمة ان الراجل ده مظلوم، يعني ولا يعرف اي حاجه ولا حتى يعرف الهيروين من الشاب ولبن، مفيش مشكله خالص واخد بالك يعني وهطلعك منها. انما فده اما ان يصدق واما ان يكذب، انما في الاخره لا الامر حاجه تانية خالص. فالقران شافع مشفع، شفاعته مقبوله، لان مش كل من يشفع يوم القيامه تقبل شفاعته، فما تنفعهم شفاعته الشافعين. ممكن تشفع الانسان ولا يقبل الله عز وجل شفاعة الشافع، وممكن تشفع الإنسان ولا يقبل الله عز وجل شفاعة المشفوع فيه. كنت بالك وضحت ازاي؟ يعني ممكن انت عايز تشفع؟ لا مش هخليك تشفع. طب أذن الله عز وجل ليه ان انا اشفع؟ طب انا هأذن لك بس مش هأذن لك في ده، في اللي انت هتشفع فيه ده. كنت بالك؟ اما القرآن فالقرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ده لمين يا اخوة؟ من جعله امامه قاده إلى الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم لأهل القرآن. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به إيه؟ آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. المهم سيدنا البراء بن عازب بيقول فأول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وعبد الله بن إيه؟ ابن أم مكتوم. فجعل يقرآننا القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد. ثم جاء عمر، ده يجي لوحده ده ما ينفعش يجي خد بالك،
ده دولة الواحد ده ضلعنا وارضانا. بس لما يبقى طبعا في ناس بقى مستضعفين وخايفين يهاجروا عملوا ايه؟ 20 واحد راحوا التفوا حوالين عمر. اول ما عرف الميعاد الهجره بتاعته قالوا بس نطلع معاه، وطلع معاه ووصل المدينه رضي الله عنه جميعا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء: فما رايت اهل المدينه فرحوا بشيء مثل فرحهم به حتى رايت الولائد والصبيان، الاولاد الصغيرين والصبيان قبلك يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. طب نجمع بين الروايتين دولت ازاي؟ بعض الروايات بتقول ان اول من جاء المدينه مين؟ ابو سلمة. وبعض الروايات بتقول اول من جاء المدينه مين؟ مصعب بن عمير. نجمع بين الروايتين دول ازاي؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله يقول: لقد جزم ابن عقبه بان اول من قدم المدينه مطلقا مين؟ ابو سلمة. اول واحد من كل الصحابه راح المدينه كان ابو سلمة. طيب لكن ابو سلمة كان راجع من الحبشة، فاول ما رجع مكه من الحبشة رجع مكه ولقى الايذاء شديد جدا، راح فين؟ طلع على المدينه المنوره بعدما علم ببيعه العقبه الاولى التي دارت بين النبي وبين ال12 اللي كانوا من الانصار رضي الله عنهم وارضاهم. جه بعديه مين؟ مصعب بن عمير. فيجمع بين الروايتين ازاي؟ قال لك ابو سلمة ذهب فرارا من المشركين، اول واحد راح فرارا من المشركين، اما مصعب خرج قاصدا المدينه للاقامه بها ولتعليم اصحاب النبي من الانصار. يبقى ده لي اوليه من او ميزه من جهه معينه، وده لي ميزه ايه من جهه اخرى رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. تيجي بقى من ضمن مشاهد التضحيه الجميله جدا، طبعا الهجره دي تضحيه، انت فاكر الهجره سهله؟ تخيل النهارده كده لما واحد يجي يقول لك النهارده انت راجل قاعد اهو في القاهره جهزت شقتك ودفعت فيها 200,000 جنيه 100,000 جنيه مليون جنيه في شقة النهارده، ربنا عافينا عافيك. على رأي أحد المشايخ يقول لك كان واحد بيعلن عن شقة في المهندسين، الشقة دي منزل إعلان في الجرايد الشقة دي ب 2 مليون جنيه. فواحد طبعا الشقة دي كان فيها لوحدها 17 مكيف، تخيل 17 مكيف. فواحد اتصل بيه فبيقول له الشقة بكام؟ قال له ب 2 مليون، قال له لازم تشطبها وحش. بلى؟ هو متخيل إن الشقة دي لازم تكون بكام؟ 10 مليون 15 مليون. زعيم والله، يعني سبحان الله. اذكر واحنا قاعدين في مدينه الشروق عندنا هناك شقق يعني مثلا ايه ب 10,000 ب 12,000 ب 14,000 كده. فواحد اخ حبيب ليه واخد فيلا عندنا بقى في الشروق هناك ايه يعني بسعر ربنا يوسع على المسلمين جميعا. فبين انا عايز اتفرج على الفيلا، قلت له اتفرج حتى عشان ما اشتاق لقصور الجنه كده ولا حاجه. فالمهم رحنا المواعظ الفيلا نتفرج عليها، ما شاء الله ربنا يزيد المسلمين. فبقول له جبتها بكام؟ فبيقول والله رخيصه جدا، ده انا يعني خدتها لقطه كده. قلت له بكام؟ قال لي بمليون و300,000. قلت له يا بلاش، يا ريتني شفتها قبل ما اخد الشقه. اللهم لا عايشه الا عايشه الاخره. واخد بالك؟ فالمهم فسبحان الله. فانت لما يجي النهارده واحد يقول لك تعالى النهارده بقى ايه سيب شقتك وبيتك وكل ده وعفشك وبيتك ومنصبك ووظيفتك وكل حياتك دي وتعالى يلا نعيش في بلد ثانيه عشان نعبد ربنا. مساله مش سهله. فاحنا النهارده نقول ايه؟ الصحابي ده هاجر من مكه الى المدينه، كلمه. لكن لما تقعد وحط 500 خط تحت الكلمه دي وتشوف الصحابي ده عمل ايه عشان يهاجر، هكذا هو ضحى بكل حياته عشان ايه؟ يفوز بكلمه التوحيد ويكون موحدا لله عز وجل. اللهم امتنا على نعمه التوحيد. من ضمن المشاهد الجميله جدا هجره ابو سلمة وام سلمة رضي الله عنهما. ام سلمة بتحكي قصه هجرتها هي وزوجها، بتقول ايه؟ بتقول ان حملني زوجي ابو سلمة على الدابه ومعي ابني اللي هو سلمة بن ابي سلمة. فبتقول واحنا خارجين من مكه للمدينه ايه اللي حصل؟ قومها اللي هم بني المغيره طلعوا وهم مكلمين مين؟ ابو سلمة. قالوا له طب انت يعني صبأت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم وهتهاجر من مكه للمدينه، ايه اللي يخلينا احنا بقى نسمح لك ان انت تاخد بنتنا وتشحططها معاك في البلاد؟ لا، احنا اذا كنت انت عايز تهاجر خلاص روح انت هاجر وسيب لنا بنتنا. وراحوا شادين مين؟ ام سلمة واخدينها معاهم. فجه بقى قوم ابو سلمة لما لقوا ان قوم ام سلمة خدوها قالوا خلاص واحنا كمان ما نسيبش ابننا معاكم. وراحوا شادين مين؟ سلمة، كان طفل صغير كده. فالتانيين قالوا لا مش هنسيبه. قوم ابو سلمة عمالين بيشدوا قوم ام سلمة ايه؟ عمالين بيشدوا، قبيله بتشد القبيله، ده طفل صغير ما يستحملش. المهم ايه اللي حصل؟ خلعوا ذراع الطفل، خلع ذراعه. فقالت ام سلمة فخلعوا ذراع سلمة. مين اللي شاف المنظر ده؟ امه. يعني انا بقول البهدل القصه دي لكل اخت قاعده معنا النهارده. تخيلي لما تكون النهارده هتهجري من مكان لمكان وابنك قدامك، جوزك فرقه بينك وبينه. طب ابنك يعني ضراك يعني قره العين وثمره الفؤاد. بيشدوه فخلعوا دراعه. وكان ممكن أم سلمة وأبو سلمة يخرجوا من كل المشكلة دي بكلمة واحدة، خلاص مش هنهاجر، صح الله؟ طب أم سلمة وأبو سلمة لو ما هاجروش هي هيبقوا كفرة؟ طبعا لا. هيبقوا فسقة؟ برضو لا. أمال إيه المشكلة؟ المشكلة إن الدين غالي جدا في قلوبهم لدرجة إن هم مش عايزين يضحوا بالهجرة، عايزين يفوزوا بهذه المنقبة التي لا تتكرر أبدا، عمرها ما تتكرر. يعني النهاردة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي. فإذا المسألة النهاردة إن الهجرة دي عمرها ما تتكرر، فهم عايزين يسفروا منقبة عظيمة جدا إن أنا أكون من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. خدت بالك؟ فأم سلمة شافت ابنها ودراعه بيتخلع، وراحوا واخدينه مين؟ اللي هم بنو أسد، اللي هم قوم إيه؟ قوم أبو سلمة. قالت وفرق بيني وبين زوجي وابني. أبو سلمة يعمل إيه في اللحظة دي؟ لو أنت مكان أبو سلمة تقول خلاص بقى، ده أنا زوجتي خدوها مني وابني دراعه اتخلع، أقعد بقى وأشوف أي حل عشان أرجعها. أبدا، أبو سلمة كل ده ما شغلوش أبدا، طلع وهاجر من مكة للمدينة ويسيب زوجته وابنه سب. ليه؟ الدين عنده أغلى من كل حاجة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب، يبقى إذا ممكن تحبهم، آه طبعا ممكن تحبهم، بل أنت مأمور تحب الحاجات دي كلها إذا كنت هتستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن لو كانوا هيبقوا أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري، واللي يعمل كده والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأبو سلمة راح طالع على فين؟ على المدينة المنورة. أم سلمة شوف المنظر، شوف يا إخوة عشان تعرفوا قد إيه الناس دي كانت بتضحي وقد إيه كان الدين غالي عندهم. أم سلمة فضلت سنة كاملة، سنة كاملة كل يوم تطلع لمكان اسمه الأبطح، مكان في مكة، تطلع تبكي على فراق زوجها وابنها سنة كاملة. كل يوم تطلع كده الصبح تفضل لحد غروب الشمس تبكي وتحتسب كل ذلك عند الله عز وجل، حتى ما مرت سنة كاملة فمر عليها واحد من أولاد عمها فقال لها ماذا تصنعين؟ قالت له والله حصل كذا كذا. فحكيت له اللي حصل، قالت فلما رأى ما بي رحمني، صعبت عليه، فرح لمين؟ لقومها. فقال لهم ألا تخرجون هذه المسكينة؟ انتوا ايه اللي مخليكم حبسينها كده؟ حبسينها عندكم سنة كاملة ليه؟ وتفرقوا بينها ومن زوجها ليه؟ ما تسيبوها تروح لزوجها. فيعني الحمد لله ربنا ايه فتح قلوبهم وشرح قلوبهم لذلك فسبوها. فاول ما قوم ابو سلمة عرفوا ان هم سبوها قالوا خلاص وادي ابنك خدي بالمرض. فطلعت وخادت الناقة بتاعتها وطلع منين؟ من مكة للمدينة. بين مكة والمدينة كم كيلو يا اخوان؟ 450 كيلو، 450 كيلو بالظبط. تخيل وام سلمة امرأة لوحدها، وعلى الرغم من ذلك مهاجرة لوحدها هي وطفلها صغير من مكة للمدينة. وهي خارجة راح قابلها عند التنعيم، التنعيم لقاها مين؟ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة رضي الله عنه وارضاه، أسلم بعد كده طبعا، راجل في منتهى الشهامة والمروءة. فأول ما قابلها فقال إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ إلى أين يا بنت أبي أمية؟ طب اشمعنى قال لها يا بنت أبي أمية؟ ليه ما قال لهاش إلى أين يا أم سلمة؟ عارف ليه؟ لأن أبوها ده كان رجل له مناقب عظيمة جدا، كان اسمه إيه؟ كان اسمه زاد الراكب أو زاد الركب. الرجل ده كان في الجاهلية كان لما يطلع مع قبيلة كاملة مسافرين من مكة للمدينة أو من مكة لليمن أو للشام أو لأي بلد، كان يقول لهم زادكم وطعامكم وشرابكم علي حتى نذهب ونرجع. مين يقدر يعمل كده؟ يعني بيقول لهم ما حدش فيكم لا يجيب لأكل ولا شرب ولا فلوس ولا أي حاجة، أنا ما سيبش واحد فيكم إلا ما أكلكم وشربكم رايح جاي كل ده على حسابي. فكان راجل غاية في الكرم، فأبوها مشهور جدا بالكرم، وهي طبعا طلعت كريمة. يعني شوف الإنسان لما ينشأ في بيئة لازم يطلع ويشرب من البيئة دي. فأم سلمة أبوها معروف بأنه إيه؟ زاد الراكب أو زاد الركب رضي الله عنها وأرضاها. فأول ما شافها عثمان ابن طلحة قال لها إلى أين يا بنت أبي أمية؟ ده أنت أبوك رجل صاحب كرم ولا يمكن اللي زيك أنت يتساب كده، رايحة فين؟ قالت له ذهب إيه؟ إلى زوجي. إلى أين؟ في المدينة المنورة. ومين معاك؟ قالت ما معي إلا الله وابن هذا. قال لا والله ما لك من مطرك، إلا زيك ما تتسبش. ليه؟ ده أنت بنتي بنت أبي أمية، ده الراجل ياما أكرمنا وياما أطعمنا وياما عمل معانا أشياء لا تنسى أبدا، فإحنا كمان لازم إيه نرد هذا الجميل، فأخذك معايا ووصلك لحد المدينة. عثمان كان معاه دابة أو جمل أو ناقة، ما كانش معاه. طب هيطلع معاه إزاي؟ هيركب معاها طبعا ما ينفعش. ومال يعمل ايه؟ اخذ بخطام الناقة ومشي قدامها 450 كيلو. مين يعمل كده؟ طب بناء عليك لو انت معاك عربية شبح وحد قالك تعالى وصلنا النهاردة الاسوان، يعني مثالي هتتردد 100 مرة صح لا؟ اسوان ايه اللي خلينا وديك اسوان؟ رغم ان عربية الشبح ممكن تطلع مننا الاسوان في قد ايه؟ يعني حوالي 10 ساعات. خد بالك؟ فشوف سبحان الله لو معاك عربية زي كده يا راجل، لو معاك طيارة يمكن تكسر. وشوف ده هيطلع على رجليه يا اخوة، على رجليه 450 كيلو واخد خطام الناقة وماشي. طب وايه اللي يحملك على كده؟ في مصلحة من وراء الموضوع؟ ابدا والله ما فيش مصلحة. ايه نفسك تراود هذه المرأة؟ ابدا. كان من اكرم الناس ومن افضل الناس ومن اتقى الناس لله، رغم انه كان لسه كافر، كان لسه ما اسلمش. عثمان كان لسه ما اسلمش، فضل معاه خد الخطام بتاع الناقة ومشي بها في الصحراء اخوة 450 كيلو. بتقول ايه ام سلمة؟ بتقول فكان لما يعوزوا يرتاحوا كان يخلي الناقة تنزل على الأرض كده ويبعد عنها فكان بعيد جدا حتى ما تنزل وتقعد وتستريح وتاخد راحتها تماما ويطمئن ان هي ارتاحت، ويرجع يوم واخد بخطام الناقة ويقوم الناقة ويمشي تاني. قالت أم سلمة فوالله ما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة رضي الله عنه وارضاه. فضل ماشي معاها لحد ما وصل عند ايه؟ مشارف المدينه من ورا عند قريه قال لها بني عمرو بن عوف بقباء. فقال لها يا ام سلمه زوجك في هذه القريه، اهو في القريه دي. وراح سايب الناقه وراح راجع ماشي على رجليه 450 كيلو تاني، يعني 900 كيلو يمشيهم الرجل على رجليه عشان يوصل امراه. وفي الاخر مش هيقول لها طب ده الكارت بتاعه ونمره المحمول يعني مش هيعمل كده، لا، ناس اتقياء ويشاء المولى عز وجل. شوف التقوى دي، بالله عليك واحد يقف في الموقف ده مع امرأة هتكون بعد كده أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، اللي زي دوت ما يستمشي؟ لا يسلم، لأن في مؤهلات يا إخوة، في مؤهلات. يعني أنت النهاردة لما تكون سبحان الله لما تريد أن تكون عالما، مش هقول نبيا، لما تريد أن تكون عالما في مؤهلات. إيه المؤهلات دي؟ برك لأمك وأبيك، يعني صلة الرحم، أخلاقك، معاملاتك لجارك، حسن الجوار، الإحسان للفقراء واليتامى، حسن الخلق، كل الأشياء دي تؤهلك إنك في النهاية لازم تكون عالم. لو طلبت العلم ربنا يكرمك ليه؟ لأن كل مظاهر الإحسان دي فضل الله، يعني بتكون مقدمات إن أنت تبقى عالم. فما ظنك لو أردت أن تكون صحابيا؟ المؤهلات اللي كانت موجودة في سيدنا عثمان رضي الله عنه تؤهله لازم يكون صحابي. ولذلك أسلم عثمان بن طلحة رضي الله عنه وارضاه في عام الفتح. كان من ضمن القصص برضو الجميلة التي دارت في الهجرة، طبعا في الهجرة هتشوف مشاهد جميلة جدا وأحداث عظيمة جدا حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. كان سيدنا عمر بن الخطاب لما حب يهاجر كان اتفق مع اثنين من أعز الناس ليه، واحد اسمه عياش ابن أبي ربيعة والثاني اسمه هشام ابن العاص. قال لهم تعالوا نهاجر مع بعض. طبعا هاجر ازاي؟ قال لهم نتفق على مكان اللي هو ايه، مكان اسمه ميضات بني غفار، المكان اللي هو بيجمع فيه مياه الامطار. لو حد فيكم راح السعوديه عند المناطق الشماليه كده تروح تشوف هناك الاماكن دي، انا شفتها بنفسي، اماكن غريبه جدا مبنيه بالحجاره كده ونازله، خد بالك اول ما ينزل الامطار المطر يجمع في الاماكن دي. الحجاج وهم جايين من العراق لحد مكه يفضلوا معديين على الاماكن تجمع الامطار طول ما هم ماشيين يشربوا من الاماكن دي، فلا يعني ما يتحملوش ان هم ايه لا يشيلوا ميه ولا يعملوا اي حاجه، مياه الامطار كانت بتكفيهم لحد ما يوصلوا ايه الى مكه. فالمهم فقال لهم نجتمع عند ميضات بني غفار اللي هو الغزير الذي يجمع فيه ماء المطر. قال لهم اللي هيتاخر عن الساعه الفلانيه هنعرف ان هو قد احتبس يعني ما قدرش يخرج، فالباقيين ايه يروحوا ايه الى المدينه. فالمهم فلما خرجوا فحبس عنهما هشام ابن العاص، وخرج سيدنا عمر بن الخطاب مع عياش ابن ابي ربيعه. عياش ابن ابي ربيعه كان اخو ابي جهل ابن هشام، والحارث ابن هشام كان اخوهم لامهم، يعني ايه كان اخوهم من الام بس، وكان تربطه بهم علاقه طبعا جامده لانه كان ابن عمهم وفي نفس الوقت ايه اخوهم من الام. المهم فطلع ابو جهل وطلع الحارث بن هشام والاثنين اخوات طلعوا ورا مين؟ ورا عياش بن ابي ربيعه، ووصلوا لحد قالوا له يا عياش لقد اقسمت امك الا يمس راسها مشط حتى تراه، يعني قالت والله ماني متسرحه حتى ما ترجع. طب ما تتسرحيش، ايه المشكله؟ بلى يعني الراجل يرجع تاني ويكفر ولا بلاش يكفر او حتى يحصل له اي حاجه ويفتن في ديني عشان عايزه تسرح، ما تسرحيش. خليك زي ما انت، يبعت لها استشوار ولا اي حاجه. فالمهم ايه، فسيدنا عمر بن الخطاب خاف عليه، قال له لا ترجع يا عياش. ليه؟ قال له انا خاف عليك ان هم ايه يفتنوك في دينك. وبعدين امك يعني ما تخافش عليه، والله لو اذاها حتى القمل عزكم الله لم تشطط، هتتسرح وتظبط نفسها وتنظم، المشكله مش يعني ايه ما هيش كبيره. ولو اذاها حر مكه برضه لم تشطط، فما تخرجش. قال له والله لا، ده انا ليا اموال هناك في مكه وعايز ارجع اخدها. شوف الشيطان بيخش الانسان منين. احيانا انت ممكن تخش مكان تفتن فيه وانت عارف انك ممكن تفتن، ورغم ذلك تقول ايه لا والله انا في حاجه معينه عايز اعملها، فانا بس ايه اروح المكان ده عشان الحته. زي انت عارف ايه، زي بعض الناس، ولا اعمم الحكم يعني، لا اعمم الحكم، يقول لك ايه، يقول لك والله انا هجيب الفيش عشان قناه اقرا والجزيره وقناه المجلس. خد بالك ده مدخل برضه، مدخل الشيطان. وبالفعل اول ما يجيبه قناه اقرا والجزيره والمجلس، بعد شهر بيوصل للمجد، بس المجد في المعصيه بقى. خد بالك تبص تلاقي الشيطان يقول له ايه، طب ما تشوف طب بقيه القناه فيها ايه، ويدور ويبص. خد بالك مره في الثانيه في الثالثه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تلاقي نفسك بعد فتره تنحدر اخلاقك. اخ لسه بيحكي لي من ثلاث ايام، بيقول لي جار لينا ما شاء الله كل يوم بيصلي الفجر حاضر وبيصحيني، جاب الدش جايبه ليه؟ قال عشان قناه اقرا والمجد والجزيره. طيب يا سيدي، بيقول بعد ما جابه ركبه النهارده، في اول ثلاث ايام بقى يجي الفجر في الركعه الثانيه، بعد الثلاث ايام واخد بالك بطل يصلي الفجر خالص. ليه؟ طول الليل سهران. انا ولا اعمم الحكم، ان بعض الناس طبعا يعني نحسبهم على خير يعني لا يستعملوا هذه الاجهزه الا في طاعه الله، لكن بقول ده دخل برضه. فالمهم سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لعياش بن ابي ربيعه، بيقول له ما ترجعش ان ممكن تتفتن في دينك. قال له لا، ده انا ليا فلوس هناك اروح اجيبها وارجع. شوف سيدنا عمر من اخلاصه بقى وحبه لايه لاخواني، قال لا انت خايف على مالك، انا انت عارف ان انا من اكثر اهل قريش مالا، خذ نصف مالي وما تروحش. تقدر تفدي اخوك في الله بمالك؟ ده النهارده كثير من الناس يعني يكادوا يقتتلون من اجل المال، ولا حول ولا قوه بالله، ولا فرق في ذلك بين ملتزم وغير ملتزم الا من رحم الله سبحانه وتعالى. الدنيا دخلت قلوب ناس كتير جدا ومش قادرين يخرجوا منها، مش عارفين يعملوا ايه. فممكن تلاقي اخ يعني يتناحر مع اخيه، بل ويعني ممكن يوصل لمرحله ان هو يكاد يقتله عشان ايه؟ عشان الفلوس. شوف سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول له ده انا خايف على دينك، انت رايح عشان المال، سيبك من المال وانا اديك نصف مالك. شد ايه؟ بس ما تروحش. فقال له لا انا لازم اروح. قال له طب طالما انت مصر انك تروح، خد الناقه بتاعتي ديت، فانها ناقه زلول ما شاء الله ايه؟ تجري بسرعه كده وسريعه وما ما تعطلكش، عشان لو اي حاجه حصلت ايه تقدر ايه تهرب منهم. وبالفعل خد الناقه بتاعت مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب، ورجع مع ابي جهل ابن الشام ومع الحارث ابن الشام. وهم ماشيين في الطريق، ابو جهل طبعا ايه؟ عارفين انه اخبث من ابليس. فهم راجعين قايل لعياش، قال له ده الناقه بتاعتي ايه؟ بطأت بيا يعني مش عارفه تمشي، فتأذن لي ان انا اركب معاك. قال له اذن لك. فده نزل الناقه بتاعته، اناخ الناقه، وده اناخ الناقه، فالاثنين راح مهجمين عليه وربطوه ودخلوه مكه وفتنوه في دينه. شوف المشكله فين؟ بقول لك هي بس خطوه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هو لو كان سمع كلام سيدنا عمر كانش حصل له الكلام ده. المهم فقال عمر بن الخطاب: فكنا نقول والله لا يقبل الله عز وجل ممن افتتن صرفا ولا عدلا، ولا يقبل توبه قوم عرفوا الله ثم رجعوا الى الكفر لبلاء اصابهم. واول ما وصل النبي عليه الصلاه والسلام المدينه، احنا لسه بنسبق يعني ايه بس عشان الايه دي، قال: فلما قدم النبي المدينه صلى الله عليه وسلم نزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، الى قوله جل وعلا: وانتم ايه لا تشعرون. قال: فبعثت فكتبت هذه الايه في صحيفه. مين اللي كتبها؟ سيدنا عمر. وارسلتها الى هشام بن العاص اللي هو ايه؟ كان متفق معاهم ان هم يطلعوا وبعدين ما قدرش يطلع. فارسلتها الى هشام. طب ليه ارسلها للشام؟ لانه نصح عياش، وعياش لم ايه؟ لم يستمع الى النصيحه. قال خلاص نجرب بعدين مع الثاني. فارسل الورقه الى هشام بن ايه؟ ابن العاص. فهشام بن العاص فضل يقرا الايه ديت ويعيدها ويكرر فيها لحد ما فهم معناها، فعلم ان هذه الايه انما نزلت في هذا الرجل وفي من كان على ايه؟ على شاكلته. قال: فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والحديث رواه الحاكم باسناد صحيح. الحديث ده نهديه لكل اخ ولكل اخت ليهم اصدقاء كانوا ملتزمين او كانوا مش ملتزمين، كانوا ايام الجاهليه معاهم عايشين مع بعض والصداقة تربطهم ببعض وكده كان ده كله، انت التزمت هو ما التزمش، او انت التزمت وهي ما التزمتش، يا ترى فكرت تبعت لها ورقة تذكريها برحمة الله وبمغفرة الله وبقبول الله عز وجل توبة من تاب من عباده؟ سمعهم كده في رحمة ربنا عشان يمكن يعني يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل ويكونوا في ميزان حسناتكم. بنهدي الرسالة دي لكل أخ، اقعد دلوقتي تفكر مين من أصحابك كنت أنت التزمت وسبته وما زال على المعصية، ومين من صحباتك لسه على المعصية، وبعت لهم بكرة الرسالة دي علشان لعل وعسى ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كل الصحابة زي ما قلنا يعني هاجروا يعني ايه مستخفين خايفين من ايه من بطش المشركين الا رجل واحد، مين هو؟ كله عارف طبعا، سيدنا عمر بن الخطاب. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي علي بن ابي طالب ما علمت ان احدا من المهاجرين هاجر الا مختفيا الا عمر بن الخطاب. لما هم بالهجره عمل ايه؟ تقلد سيفه، حط السيف بتاعه عليه، وتنكب قوسه، قوس اللي هو بتاع السهام، وانتضى في يديه اسهما، خد الاسهم والقوس والسيف بتاعه، وبعدين ايه ومضى قبل الكعبه، وراح ليه فين؟ ناحيه الكعبه. مين اللي قاعد هناك؟ كل المشركين. فاول ما وصل هناك ما قالش كلمه كده من ورا البتاع وراح جالي، لا ده راح رايح بالك. ما ممكن واحد يقول له ايه؟ طب والله العظيم ما انا خايف وراح جالي، واخد بالك ولا اي كلمه يعني؟ خد بالك، لا ده سيدنا عمر بن الخطاب بقى ما شاء الله الجرأه فالمهم راح سيدنا عمر بن الخطاب اول ما وصل هناك طاف حول الكعبه 7 مرات بمزاجه كده وبراحته، وبعدين بعد ما طاف صلى ركعتين. الله، طب اللي بيطوف اقول لك ممكن هو بيطوف وعمال يبص برضه شايف، انما اللي بيصلي ده بيبقى ساجد او راكع مش شايف، يعني ده دليل على انه فعلا ما هوش خايف. وصلى ركعتين خلف المقام، ثم وقف على الحلق يعني حلق المشركين واحده واحده، كل حلقه وقف عندها، ثم قال لهم شاهت الوجوه يعني قبحت تلك الوجوه، ثم قال لا يرغم الله عز وجل إلا هذه المعاطس. الأنوف دي لازم تتزل وتتجف في الأرض إن شاء الله. بيقول الكلام ده لمين؟ لعلية القوم من كفار قريش. ثم قال لهم جميعا من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوجه. اللي عايز أمه تفقده وابنه يتيتم ومراته تفقده، خد بالك، يبقى يا بني ان شاء الله يعني ورا الوادي وان شاء الله يعني ابشر يعني، بلى ولا واحد قدر يقوم. الله، طب كان كل الناس كان ممكن يقوموا على سيدنا عمر، وزي ما المثل بيقول الكثره تغلب الشجاعه، محدش يقدر يقوم. ليه؟ شوف الانسان المسلم بالذات يعني الله عز وجل اذا سكب في قلبه الايمان والتوحيد والعقيده خوف منه الكون كله. والله دي حقيقه فعلا يعني. زيك لما ترجع للسير سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصه ثابته عن سيدنا سفينة ان هو في يوم من الايام كان راكب مركب. هو سفينة ده ايه اللي خدها اسمه سفينة؟ كان مرة في سفر مع حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، مرة خارج في سفر مع النبي عليه السلام، وبعدين الصحابة كل واحد منهم شايل ايه اللي يسموه المخلة بتاعته، واخد بالك، ومسافرين، فتقلت عليهم وتعبانين وماشيين في الصحراء. فالنبي عليه السلام راح منادي على سفينة، ما كانش اسمه سفينة، هو كان ليه اسم ثاني يعني لا يحضرني الان. فراح منادي عليه قال ابسط يديك، فراح عامل ايديه كده، فقال ابسط يديك فستكون سفينة بإذن الله، يعني هتكون في قوة السفينة. كل واحد من الصحابة راح حط المخلة على ايد مين؟ هذا الرجل، لحد ما المخالي ايه؟ مش مخالي شيل، لا يعني مخالي وصلت كده لحد ايه؟ يعني مثلا الدور الخامس ولا البتاع، وسيدنا سفينة ماشي بيها ما شاء الله. قال فوالله منذ أن دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أكون سفينة، والله لو وضعوا على كتفي ناقتين ما شعرت بتعب. سيدنا سفينة ده بقى في سفرية من السفريات البحرية راكب السفينة، سفينة راكب سفينة، سفينة الدورين، خد بالك، فالسفينة اللي تحت اتكسرت، فضل السفينة اللي فوق. فالمهم سيدنا سفينة راح تعلق بلوح من الخشب، أول ما تعلق بلوح من الخشب طلع إيه؟ كله مات إلا هو. شوف من يعني يحفظ الله يحفظك. فاول ما وصل على الشاطئ لقى ايه؟ لقى اسد. تخيل يعني انا لسه خلصان من البحر الاقي اسد، يعني ده الواحد لو شاف قطه حتى هو خارج يعني، لا ده لقى اسد. قال فخشيت منه، خفت، ده شيء طبيعي، خوف جبلي يعني، فسبحان الله. طب وايه الفرق بين خوف الانسان من الاسد وخوفه من ربنا؟ خوفك من اي كائن في هذا الكون يعني ممزوج بالكراهيه، أما خوفك من الله ممزوج بمحبتك لله، وهو ده الفرق. عشان تبقى عارف ان ايه، واحد يقولك لا اوعى تخاف من غير الله، الخوف من غير الله شرك. لا مش شرك ولا حاجه، ان انت الشيء طبيعي ان انت بتخاف من الاسد، بتخاف من الميه، بتخاف من عز كرام الثعبان، لكن خوف ممزوج بالكره. اما خوفك من الله فممزوج ايه بالمحبه. قال فخفت منه لكن خوفي من الله كان اعظم. ايه اللي حصل؟ الاسد مشي قدام سيدنا سفينه، هو سفينه عمال بيبحث عن اي مكان عشان يشوف الناس، يعني يروح ياكل يشرب يعني يتنس بالناس، فمش لاقي مكان، فمش عارف يعمل ايه. فالاسد عارف مكان الناس، فمشي امام سفينه ورجع تاني، ويمشي ويرجع وكانه بيقول له ايه امشي وراه، خدت بالك؟ ففهم سفينه فعلا ايه العلامه دي من الاسد، فمشي ورا الاسد، بدل ما يجري من الاسد بقى مشي ورا الاسد، لحد ما راى دخانا فعلم ان هناك قوما يعني اوقدوا الدخان ده، ومعناه ان في ايه في ناس عايشين في المكان ده. ويعني وكان من علامات كرم العرب ان الواحد منهم لما يعوز يعني يدل المسافر او الغريب على مكان الخيمه بتاعته كان يولع نار، فالدخان لما يطلع الغريب يشوفه فيجي فياكل ويشرب ويبيت عنده، سبحان الله كان كرم عجيب جدا عند العرب. فالمهم السفينه اول ما شاف المنظر ده راح عامل ايه، مش ورا الاسد. قال فلما رايت الدخان نظر الي الاسد ورأيت الدموع تسكب من عيني وكأنه حزين لفراقه. خيال لا سبحان الله، يعني اللي يخاف من ربنا ربنا يخاف منه الكون كله، بل ويسخر له الكون كله. وقد قال جل وعلا وسخر لكم ايه ما في الأرض جميعا، حتى الأسد والثعبان وكل الأشياء كلها، يعني الأصل فيها أنها مسخرة للإنسان، لكن هي سخرت على الإنسان لما الإنسان بعد عن طاعة ربنا. ولذلك لما يرجع الناس مرة تانية في عهد سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر زمان، احنا كلمنا في نقطة دي قبل كده، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مخصطا، هينزل مش كنبي، لا ينزل كحاكم من حكام ايه الأمة المسلمة، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وإيه ويرفع الجزء ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، فحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. اي واحد النهاردة في عهد سيدنا عيسى يجيب لك مثلا ايه مليون دولار، يقول لك دي هدية او صدقة او زكاة، فتقول له والله لو جئتنا بالامس لقبلناها، لكننا اليوم لا نريد الا ان نسجد لله. ليه؟ نزول سيدنا عيسى علامة من علامات الساعة الكبرى، فوجوده ونزوله علامة على قرب القيامة. طب انا هعمل ايه بالمليون دولار؟ اخدهم وموت واتحاسب عليهم، مش هتمتع بيهم، مالهمش لازم عنده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وإيه وما فيها. ففي رواية الإمام أحمد بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام إيه وينزع الله السم من كل ذات سم، قبلها قال إيه؟ قال فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها، ويأمر الله السماوات أن تخرج أن تنزل بركتها، حتى يجتمع الفئام من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، وحتى يجتمع الرهط من الرجال على الرمانة الواحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، حتى يأخذون كحفتها يعني القشرة بتاعتها فيستظلون بظلها. وينزع الله السم من كل ذات سم، اللي هي ايه تعابين والعقارب، ربنا يعافينا ويعافيكم، حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر. يعني ابنك كده لو موجود في عهد سيدنا عيسى عليه السلام تقول له روح هات لنا حيتين نلعب بيهم، خد بالك. وبعدين ويطأ الرجل برجليه على راس الاسد، شوف النهارده الراجل لو شاف يعني عز قرار لو شاف كلب ولا بتاع يجري منه، لا ده في ساعتها بقى يطلع ويحط دماغه رجليه على راس الاسد ويقول لك انا عنصر، خد بالك، او انا بالصباع، حتى يطأ الرجل رجله برجليه على راس الاسد فلا يضره، وحتى طرع النمور مع الإبل والأبقار والأسود مع الأبقار، وحتى يكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسه. كل ده بإيه؟ لما الناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. المهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعني لما خاف من الله عز وجل خوف الله منه هؤلاء الناس، فلما قال الكلمة دي من أراد أن إيه أن تثكله أمه وأن ييتم ولده وأن ترمله زوجته فليلقني خلف هذا الوادي، ما تبعه أحد من المشركين إلا بعض المستضعفين راحوا يسألوا بعض الأسئلة كده عن الدين وإيه وسوي روح. وبعض الناس بعد كده لما عرفوا سيدنا عمر رايح 20 واحد راحوا والتفوا حول سيدنا عمر ومضوا معه إلى المدينة المنورة. واحد ممكن يسأل بقى يقول لك الله يعني معقولة سيدنا عمر بن الخطاب عنده من الجرأة والشجاعة أكثر مما عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج مختبئا، سيدنا عمر طلع كده في واضح النهار وقال الكلام ده للمشركين. فالإمام ابن تيمية رحمه الله قال كلاما جميلا، قال لا، إن فعل عمر بن الخطاب يخص عمر وأي إنسان في الدنيا، فعلك أنت يخصك أنت لوحدك، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ليه ده كله؟ لأن النبي عليه السلام مشرع للأمة، والنبي عليه السلام عارف ضعف الأمة، فبيختار أيسر حاجة للأمة عشان إيه؟ يرحم الناس الضعفاء اللي هم إيه مش قادرين. ولذلك لما كان سيدنا معاذ بن جبل والحديث في الصحيحين لما صلى مرة بالناس العشاء وجاء جابر بن عبد الله يشكوه إلى النبي عليه السلام، سيدنا معاذ بن جبل صلى العشاء فأطال بالناس حتى كاد الناس أن إيه يعني أن يتضجروا فتضايقوا جدا، سيدنا جابر بن عبد الله راح أخبر النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام قال أفتان أنت يا معاذ، إذا صليت بالناس أو إذا أممت الناس فصل إيه الشمس وضحاها والضحى والليل وإلى هذه الصور القصار وخبلك، وإذا صليت وحدك خل تطول إيه ما شئت يعني إيه من أنت عايز بلك وإيه. وفي رواية تانية قال وتم بأضعفهم، يعني يعمل إيه يعني خب بلك شوف أضعف واحد وراك وصلي صلاة تناسبه هو، ليه؟ لأن مش عايزين نفتن الناس إيه في صلاتهم. فشوف سبحان الله، فالنبي عليه السلام كان يختار أيسر الأمور رفقا ورحمة إيه بالأمة بأبي هو أم صلى الله عليه وسلم، ويعلم الأمة إن الأخذ بالأسباب لا يقدح في إيه في توكل العبد على الله. فالنبي عليه السلام عمل إيه؟ خرج مختفيا لأخذ بالأسباب. وكان ممكن النبي عليه السلام يقول يا رب خلي المشركين ما يشوفونيش، كان فعلا مش هيشوفوه، النبي عليه السلام دعاءه مستجاب صلى الله عليه وسلم. وكان ممكن ما يختبئش في الغار، لا راح استخبى في الغار وراح خد واحد من المشركين وأخذه دليلا واستأجره، كل ده أخذ بالأسباب حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن الأخذ بالأسباب لا يقدح في توكل العبد على ربه عز وجل. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه ناقة وعايز يخش يصلي، فقال يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟ يعني أربط الناقة وأخش أصلي ولا سيبها كده وتوكل؟ قال لا، بل أعقلها وتوكل. إن الأخذ بالأسباب لا يعني إن تلك الأسباب تنفع أو تضر من دون رب الأسباب، لا، يبقى أنت تأخذ بالأسباب وتعلم يقينا من داخل قلبك أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. المهم لما الصحابة راحوا المدينة، كل ده لسه النبي عليه إيه ما خرجش إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم، قبل ما يوصل النبي عليه المدينة مين كان بيصلي بالصحابة؟ كان سالم مولى أبو حزيفة، والحديث رواه البخاري. وزيش سالم مولى أبو حزيفة ده كان من ضمن الأربعة كما في حديث رواه مسلم اللي النبي عليه السلام كان يأمر أصحابه أن يأخذوا القرآن منه، قال خذوا القرآن من أربعة، من هم؟ كان من بينهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. المهم تعالوا نشوف بقى كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه وأرضاه بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. طبعا لما هاجر الصحابة من مكة للمدينة المشركين قالوا الله ده كله بقى الناس سابوا مكة وطلع المدينة، وبعدين محمد صلى الله عليه وسلم ما زال ايه في مكة، طب هنلحقه بقى قبل ما ايه قبل ما يهاجر ونلحق ندبر مؤامرة لقتل ايه لقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. وجاء الاذن في تلك اللحظة للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة كما اخبر ابن عباس كما عند الترمذي والحاكم بسند صحيح، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه قول الله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كان في الوقت دوت سيدنا أبو بكر عمال بيستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر، ليه؟ أنا عايز برضو إيه إن أنا أظفر بإيه بالمنقبة العظيمة دي إن أنا أكون من المهاجرين إلى الله عز وجل من مكة إلى المدينة. كل ما أبو بكر يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أصبر انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، اصبر يا أبو بكر. يستأذنه تاني يقول اصبر لعل الله أن يجعل لك إيه صاحبا. يقوم سيدنا جبريل يجي ويخبر النبي عليه السلام بمين اللي هيروح يهاجر معاه، يعني الكلام دوت ما هو النبي ربنا قال كده إن هو إلا وحي يوحى، مفيش أي همسة ولا سكنة النبي عليه لا يحرك ساكنه ولا يفعل أي شيء إلا بوحي من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم سندا صحيحا عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل وقال له يا جبريل من يهاجر معي؟ فكل الصحابة هم هاجروا وما فضلش إلا أبو بكر ومين وعلي، مين فيهم اللي هاجر معايا؟ فقال أبو بكر الصديق. وإحنا عارفين أن كلمة الصديق سيدنا أبو بكر خد اللقب ده إمتى؟ رحلة رسالة المعراج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل فقال قال لقد كذبني أهل مكة فمن يصدقني؟ قال أبو بكر وهو الصديق. وكان سيدنا علي كان يقسم بالله أن اسم الصديق نزل من عند الله عز وجل من فوق سبع سماوات. شوف منقبة عظيمة يعني. ونرجع للحديث اللي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند من؟ عند الله صديقا. يعني إذا كان سيدنا أبو بكر هو صديق الأمة الأكبر، لكن أنت برضو ممكن تبقى صديق، تبقى إيه؟ من الصديقين. ولذلك جاء في الآية كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن أن رجلا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي وقال والله يا رسول الله إني لا أحبك، وإنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت يا رسول الله فأذكرك. حد فينا بيفتكر النبي كل لحظة كده؟ حد فينا يقدر يحب النبي للدرجة دي؟ بيقول له أنا بكون في البيت أديني أحد معك شايفك قدامي، خارج معاك بجاه شايفك قدام، بصلي وراك شايفك، برضو لما بروح البيت مش قادر افرقك، صورتك في خيالي يا رسول الله. شوف حب الرجل النبي عليه الصلاه والسلام، يعني انت تخيل المنظر ده. قال واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك. يا راجل انت لسه سايب النبي دلوقتي، لسه مصلي وراه العشاء ولا لسه مصلي وراه العصر ولا المغرب ولا ده؟ لا برضو مش قادر النبي عليه صورته ما بتفرقيش ابدا. قال فما أصبر، أول ما افتكرك يا رسول الله ما اصبرش لحد ما لازم أجي أشوف، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. طب ده في الدنيا، فإذا ما ذكرت موتي وموتك يا رسول الله، أنا بقى شايل هم بقى الآخرة بقى، خايف ما أشوفكش. فإذا ما ذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين. لكن المشكلة عندنا بقى، وأنا إذا مت ودخلت الجنة، دي مش مشكلتي برضه، خش الجنة، الجنة دي بالنسبة لي ما تبقاش جنة إلا ما شوفك فيها يا رسول الله. شوف حبه، شوف دي والله العظيم يا إخوة، لما تقعد تتأمل في ألفاظ الحديث ده تبكي، تبكي على مدى حب هؤلاء الناس لإيه؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا ما ذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك يا الله. طب بالله عليك بعد الكلام الجميل ده النبي عليه السلام يقول له ايه؟ النبي عليه السلام بفعلا وفي صدق ما لقاش كلمه يقول هذا. فنزل قول الرب العلي جل وعلا ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين. اهي اللي احنا عايزينه، ايه والصديقين؟ مش صديق واحد بس، لا ممكن تبقى صديق، واخد بالك، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا سلام على الصحبة الجميلة دي. طب ده كلام ده لمين؟ ذلك الفضل من الله مش من أي حد، وكفى بالله عليما، ربنا هو اللي عالم من يستحق هذه الصحبة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تبالك يبقى إيه؟ يبقى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. عايز تكون صديق، أصدق، أصدق مع الله وأصدق مع الناس. شوف سيدنا صهيب هيجي لسه دلوقتي في الهجرة، بس في الدرس اللي جاي شوف لما عاز يهاجر، والحديث رواه مسلم، شوف لما عاز يهاجر إيه اللي حصل؟ المشركين تلعونه، إيه يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، وبعد أن اقتنيت تريد أن تهاجر؟ والله لا يكون، مش ممكن يحصل ده. قال لهم إيه؟ طيب إنكم لتعلمون أني من أرماكم، أنتوا عارفين أنا أحسن واحد برمي السهام، فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن طيب إيه أحسن؟ إذا دللتكم على مالي تتركوني أهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا آه. قال فمالي في المكان الفلاني، قال فمالي في المكان الفلاني. إيه اللي خلاهم صدقوه؟ لأنهم عارفين أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يلي بتحبوا النبي، كل أصحاب النبي عمرهم ما يكذبوا أبدا على الله، فكيف يكذبون على خلق الله؟ ودي رسالة بنقولها لكل مسلم النهاردة، ما ينفعش يكون مسلم كذاب، ما ينفعش يكون أخ ملتحي بيكذب، ما ينفعش يكون أخت منتقدة أو مختمرة بتكذب، ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش ان احنا نكون كذابين ابدا. فلما علم المشركون ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن الاصحاب بالهجرة وهو لسه في موجود في مكة، قالوا نلحق ايه نضبط المؤامرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر. فاجتمعوا في دار الندوة او دار الندوة، وطبعا دار الندوة التي يعني كانوا يدبرون فيها كل المؤامرات للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فالمهم فجلسوا جميعا، اجتمع صناديد الشرك والوثنية وأرادوا سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا اعمل إيه مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمنهم من قال احنا كل اللي نقدر نعمله دلوقتي ان احنا نربطه، نشد وثاقة ونربطه ونحبسه ونسيبه في الحبس لحد ما يموت. قالوا لا، الرأي ده مش مضبوط، لان احنا كده هنخلي قلوب الناس تستميل اليه ويصعب عليهم ويحبوه اكتر ويتبعوه اكتر. طب نعمل ايه؟ قالوا احنا ننفيه من مكة. قالوا طب ما هو لو مشي برضو هيأسس لنفسه برضو مجتمع اسلامي في مكان تاني وهيجي ويغزونا مرة تانية، يبقى برضو ما استفدناش. فقال يعني زعيم الابارسة ابو جهل عليه من الله ما يستحقه، قال لا، احنا نجمع من كل قبيلة شابا فتيا نسيبا، احنا شاب كده عيلته عيلة كبيرة جدا وخبرك وما شاء الله يعني قوة طول بعرض كده وعضلات ومجالس وكلام ده كله، وكل واحد منهم ياخد سيف مسموم. سيف كانوا بيسموه ازاي؟ كانوا بيجيبوا السيف ويحطوه على النار لحد اما الحديد بتاع السيف يحمر، واول ما الحديد يحمر ومغمسينه في السم، لو ضربت بيه اي حد يموت في ساعتها لان الحديد نفسه بقى مسموم. فقال نجيب حديد بمنظر سيف بمنظر ده، وكل شاب من الشباب دول ياخد ايه سيف ويخش كلهم عليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. طبعا النهاردة البني هاشم لو حبوا ان هم يقاتلوا مش يقدروا يقاتلوا كل القبائل دي، فيعملوا ايه؟ فيقبلوا الدية فنجمع الدية ونتام. فقالوا هو الرأي. مين اللي قال لهم هو الرأي؟ تخيل، ابليس الشيطان. يعني الشيطان نفسه ما كانش عارف يوصل للرأي ده، كما قال القائل وقد كنت امرأ من جند ابليس فارتقى بي الحال فصار ابليس من جندي. انا بالك يقول لك انا كنت واحد، انا كنت الصبي بتاع ابليس، فترقيته بقى ابليس ايه هو الصبي بتاعه. هو ده اللي حصل مع ابو جهل. ابليس دخل في صورة شيخ كبير من شيوخ نجد وقعد معاهم يقول ده يقول رايه ده يقول رايه. في النهايه اول ما ابو جهل قال الراي ده قال ابليس هو الراي، الراي ما رايت يا ابا الحكم، ابو الحكمه. وبالك ابو الجهاله بقى ايه؟ ابو الحكمه ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم رضوا بذلك كما أخبر الله عز وجل في كتابه بهذه الجريمة، فقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. طب النتيجة ويمكرون ويمكر الله والله إيه خير الماكرين. فالمهم حبيب صلى الله عليه وسلم يعمل إيه في الوقت ده؟ في خطة بقى النبي عليه الصلاة مجهزة. ما أنا بقول لك الصحابة ما كانوش درويش، ياخد بالك ان الصحابه والنبي عليه على راس هؤلاء جميعا كان يعني يعلم الصحابه ان احنا لازم ناخد بالاسباب وكل حاجه لابد انها تاتي بتخطيط كامل. فالمهم حبيب صلى الله عليه وسلم جه لمين؟ لعلي بن ابي طالب. قال له يا علي نم في فراش، انت تنام مكاني وايه وتتغطى وكانك انت انا وما تخافش، لن يخلص اليك شيء تكرهه، مش هيحصل لك حاجه. طب الكلام ده من عند النبي ولا منين؟ لا، ده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي لو كان النبي عليه السلام قال له نم مكاني يا علي وستقضي الليله، هل تتخيل ان سيدنا علي هيقول له لا؟ بالعكس كان هيرحب. هم كانوا يقولون دائما للنبي عليه السلام، شوف محبتهم للنبي عليه السلام، كانوا اذا ارادوا ان يخاطبوا النبي عليه السلام يقولون ايه؟ فديناك بابائنا وامهاتنا. وكان كل واحد فينا لما يكلم النبي عليه السلام يقول ايه؟ بابي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان انت يا رسول الله اغلى عندي من ابي وامي، لو امي قتلت او ماتت وابي لو قتل او مات فهم فداك يا رسول الله. والكلام ده ما كانش يعني كلام كده يعني خلاص، لا دي كان حقيقه. في غزوه احد لما هيجي تشوف المنظر وهم راجعين من غزوه احد عدوا على امراه من بني دينار قالوا لها ايه؟ قتل ابوك وما فعل برسول الله. ده انا بقول لك ابوك اتقتل، يعني المفروض ان انت تقوم بالواجب كده يعني تفعلي صوتين كده تعمل اي حاجه. واخد بالك؟ طبعا في نهي عن ذلك طبعا، لان الاصل ان ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك ايه؟ يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا عز وجل. فالمهم يعني ايه؟ قالوا لها قتل ابوك، قالت وما فعل برسول الله؟ هو بخير. قتل اخوك، وما فعل برسول الله؟ قتل زوجك، وما فعل برسول الله؟ قتل ابنك وما فعل برسول الله؟ الله أبوها وأخوها وزوجها وابنها الأربعة قتلوا في غزوة أحد، ورغم من ذلك كل اللي همها مين؟ حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا لها هو بخير، قالت أريد أن أراه. فضلت وراهم لحد ما خدوها ووصلوها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما شافت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي حاجة بعدك هينة، المهم ان انت تبقى سليم، احنا نموت نعيش نفتقر نغتني، اي حاجه تحصل لنا مش مهم، المهم ان انت ايه تبقى سليم. ولذلك قلت لك في حديث الذي رواه البخاري عن جابر بن عبد الله، حديث الجزع، لما النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على الجزع وبعدين نزل وتركه وخطب على المنبر فبكى الجزع خشب بيتك، انت متخيل الموقف ده؟ يعني الحديث لولا صحه السند ده عند البخاري، لولا صحه السند ما كناش نصدق الكلام ده. ده جماد يبكي، يبكي ليه؟ لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان سيدنا الحسن لما يحدث بهذا الحديث يبكي، هو بقى كان بيبكي، فيقول علما تبكي يا حسن؟ قال جماد يحن لرسول الله وقلوب لا تحن اليه بابي هو امي صلى الله عليه واله وسلم. فلما حسن قال لسيدنا علي، قال له ايه؟ قال له يا علي نم مكانك، انت تنم مكانه ومش هيحصل لك اي حاجه، وحتى لو هيحصل له زي ما قلنا والله العظيم ما كان ممكن ابدا يعصى امر النبي صلى الله عليه وسلم. فنام، وحبيبك صلى الله عليه وسلم راح خارج من بين المشركين، المشركين واقفين بره ما شاء الله حوائط صد واقفه، حاجه ما شاء الله يعني ايه، بقول لك شباب يعني نقوا بقى حاجات ايه متنقيه على الفرازه، يعني هم زمان كان العرب الواحد فيهم لو رزع ايده على الهولي على المسجد كله يعني كان خلص عليه كله. خد بالك يعني سيد امنا عائشه لما بتفصل سيدنا عمر بتقول ايه؟ كان عمر اذا مشي اسرع واذا تكلم اسمع، لما يتكلم تسمع في اخر الشارع، واذا ضرب اوجع. وذلك في القصة الضعيفة في قصة إسلامه لما راح وراح رزع إيديه كده على دار الأرقم، مين اللي جوه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحمزة وبقية الصحابة ومعاهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود دي أول مرة عمر بن الخطاب يخبط على دار الأرقم، أول ما سمع إيد، الإيد دي مش غريبة يعني، دي ما يمكن تكون إيد حد غير إيد عمر رضي الله عنه وارضاه، واخد بالك؟ قال هذه يد عمر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم يعني شوف الصحابة دي، فده لا ده كمان ده منقيين بقى ايه العتاولة بتوع ايه بتوع المشركين. فواقفين صفين امام بيت النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام خارج ما بين الصفين دولت، خارج ما بين الصفين وهو يقرأ سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم، الى ان وصل الى قوله جل وعلا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. خد بالك اول ما خرج طبعا الحديث عند ابن هشام باسناد حسن، خد بالك، فاول ما خرج برضه النبي عليه الصلاه والسلام برضه لازم يجاملهم بقى يعني يقف الوقفه دي ببلاش، راح واخد شويه تراب وكل واحد كده على دماغه ايه شويه تراب، قعد يرمي تراب فوق دماغ ده ودماغ ده ودماغ، وهم كلهم ايه المنظر كالاتي، كل واحد حاطط راسه في صدره عامل كده ونام بالهنا والشفا، خد بالك كله نايم، وحبيب صلى الله عليه وسلم ايه طالع والتراب على ايه على راسه، وعدى مما بينهم ومشى. بعد شويه واحد من المشركين راح جاي ايه للناس اللي واقفين دولت، فلهم نايمين راح مصح ايه في ايه، قال لهم انتوا واقفين هنا ليه؟ واقفين ليه؟ هو ده سؤال يا راجل؟ مستنيين محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ما شاء الله عليك مستنيين محمد، طب ده محمد خرج من بينكم الان، ازاي خرج؟ احنا عمي احنا مفتحين وصحيين قوي يعني. فقال لهم ده خرج الان وبعدين ورمى التراب فوق ايه رؤوسكم، الا ترون ما بكم؟ فبيحط ايدهم على رؤوسهم لقى ايه التراب نازل، هذا صحيح. فدخلوا جوه لقوا مين؟ لقوا سيدنا علي بن ابي طالب. فقالوا لا 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 ما هو محمد نايم مكانه، لان كان سيدنا علي ايه مغطي دماغه. فراحوا شايلين الفراش من على سيدنا علي بن ابي طالب، فراوا علي بن ابي طالب فعلموا ان ايه ان الرجل يعني كان صادقا، ان فعلا النبي عليه الصلاه ايه خرج من بين ايه من بين اظهرهم. طيب في روايه ثانيه عند الحاكم بسند صحيح ان المشركين واقفين بره وسيدنا علي متغطي ونايم جوه، عايزين يعملوا ايه؟ عايزين برضه يصحوا ايه؟ هم لقوا النبي عليه الصلاه والسلام اتاخر قوي في الخروج وعايزين يخرجوه باي طريقه عشان يقتلوه، خلاص هنفضل بقى مستنيين كده؟ فيعملوا ايه؟ بقوا من بره عاملين ايه؟ يحدفوا عليه بالحجاره. سيدنا علي طبعا من كتر الحجاره عمال يتأول، الحجر يتضرب ويقول ويتضرب ثاني فعلا ومش عايز يقوم ليه؟ هو مبسوط قوي يعني بالضرب ده. فدخلوا فراحوا شالوا الايه بتعمل عليه، فلقوا عليه قالوا والله انك للئيم، ما كان محمد يتأوه ابدا صلى الله عليه وسلم، احنا لو كنا بنضرب محمد بالحجاره ما كانش يتأوه، انما انت بتتاول احنا ما كشفناش ازاي الموضوع ده من الاول. فالمهم ايه، دخلوا على سيدنا علي فوجدوا علي بن ابي طالب، بسبب ان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه نام في تلك الليله المليئه بالرعب من اجل ان ينقذ حبيبك صلى الله عليه وسلم. لما جاءه الارق على فراشه في ليله واحده افلج الله حياته بفراش فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاطمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين؟ وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبها ما أربني، وفي رواية: فمن أغضبها أغضبني. وعند الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة لعلي بن أبي طالب من هذا الموقف قال: إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان، فأفلق الله عز وجل فراش علي بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. إيه لنا واحدة عشان خاطر حبيبه، فربنا يكرمه بسيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف بقى حديث الهجرة كيف دار، كيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر طبعا زي ما قلت لك كان بيستأذن النبي عليه دائما في أن إيه يهاجر، والنبي عليه يقول له إيه: اصبر يا أبا بكر فلعل الله أن يجعل لك إيه صاحبا. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، سيدنا أبو بكر طبعا كان إيه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم منتظر الهجرة، فكان سيدنا أبو بكر كان مربي راحلتين وعمال يأكلهم أجمل وأطيب أكل. ليه؟ عشان يستحملوا السفر للهجرة من مكة إلى المدينة. في يوم من الأيام جاء رجل فأخبر أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إليه في نحر إيه في نحر الظهير. وده وقت عمر النبي ما كان بيروح لأبو بكر أبدا في الوقت ده، نعم حسن يروح له مثلا الصبح، يروح له المغرب، يروح له كده، إنما في نحر الظهيرة عمر النبي حسن ما كان يروح كده أبدا. فأول ما سيدنا أبو بكر رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في ذلك الوقت قال: فداء له أبي وأمي. بقول لك هم كانوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم كده على طول: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر. حاجة مهمة جدا، أول ما دخل أي نبي السلام استأذن فأذن له أبو بكر فدخل. فأول ما دخل النبي عليه السلام قال: أخرج من عندك يا أبا بكر. عايز الموضوع يبقى إيه سرية تامة بلى. فقال: إنما هم أهلك، يعني يا رسول الله عليه السلام. النبي عليه السلام كان عقد على أمين عائشة عندها كم سنة؟ 6 سنين، فكانت هي زوجته، بس كان لسه ما بلاش بيها إلا بعد إيه، إلا بعد غزوة بدر كما سيأتي. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي بالهجرة. إيه اللي يحصل من أبو بكر؟ راح بكى فقال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر. في رواية أمنا عائشة بتقول إيه: فما رأيت أحدا أبدا يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي من الفرح. طب أبو بكر فرحان من إيه يا إخوة؟ ده أبو بكر يعلم يقينا إن السيوف مستنية بره هتقتله، كل المشركين عايزين يقتلوا النبي عليه السلام أبو بكر. طب وفرحان ليه؟ ده أنت هتخرج عشان تتقتل، مش مشكلة أتقتل بس أكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر درس نخرج من الحديث الهجرة فعلا هو يعني فعلا حبك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فقال أبو بكر: يا رسول الله والله لقد أعددت راحلتين، ده أنا كنت مجهز إيه راحلتين من أجل إيه حديث الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما قال له أبو بكر: فيا رسول الله لقد جهزت راحلتين، فخذ راحلة وأنا راحلة. فقال له صلى الله عليه وسلم: بالثمن يا أبا بكر. الله، طب ايش معنى دي؟ طب ما أبو بكر قال عنه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، إنما سلم قال عنه في حديث آخر قال: إن أمن، أمن يعني أفعل تفضيل أكثر واحد، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي مين؟ أبو بكر. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام خد بالك. وفي حديث ثاني عند الترمذي بإسناد صحيح: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما قال أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئ مين؟ يكافئ بها الله عز وجل يوم القيامة. ومن اشمعنا في دي بالذات؟ وبعدين في حديث أبي داود بإسناد حسن لما ندب النبي وأصحابه إيه للصدقة، كل واحد راح دفع اللي يقدر عليه، وسيدنا عمر راح دفع نصف ماله. قال: فوجدت أبا بكر قد دفع ماله كله ووضعه في حجر النبي، فلما سأله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أمال اشمعنى بدي بالذات؟ قال له: الراحلة دي بقى بالثمن أدفع لك فلوسها، لأن الهجرة بالذات، الهجرة بالذات النبي عليه السلام عايزها تكون من حر مال، عشان الحدث ده بالذات من أعظم الأحداث في تاريخ الإسلام، فلازم يكون كل حاجة فيه خالصة لوجه الله ومن مال الحر. فقال بالثمن يا أبا بكر؟ قال بالثمن يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. قالت أمنا عائشة فجهزناهما أحس الجهاز، جهزناهما بقى إيه كل الحاجة اللي هم محتاجين عشان الهجرة، وصنعنا لهما صفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب، فسميت بذلك ذات النطاق أو ذات النطاقين. إنما عسام جهز بقى إيه الأمور بتاعته، إيه الخطة؟ أنا وإنت أبا بكر نخرج، أنا أخرج كده من بيتي وإنت تخرج ونتقابل ونخرج مع بعض. إيه اللي يحصل؟ ابنك اللي هو عبد الله بن أبي بكر يحصل إيه؟ يجي بات معانا من بعد صلاة العشاء لحد أذان الفجر، صلي الفجر معانا، ينزل على مكة كأنه كان بات في مكة، يسمع الأخبار اللي بيقولها المشركين طول النهار ويجي يبلغنا عند أذان العشاء. خدت بالك المسألة؟ طب وإيه اللي يحصل بعد كده؟ هناكل ونشرب إزاي؟ أيوة الغلام بقى اللي هو إيه؟ بتاع أبو بكر اللي هو مين؟ اللي هو عامر بن فهيرة، بيرعى الغنم، يمشي ويرعى الغنم ويرعى الغنم وكأنه بيتمشى وإيه؟ وبيلتمس العشب للغنم، ويوصل لحد الغار عند النبع السماء عند أبو بكر، ويروح بقى هناك يحلب لهم ويذبح لهم ويأكلهم ويشربهم والكلام ده كله. وهو راجع الصبحية يجي بيحصل إيه؟ عبد الله بن أبي بكر هيمشي قدامه وهو يمشي وراه. ليه يمشي وراه؟ ليه؟ عشان علامات رجل عبد الله بن أبي بكر الغنم تيجي على علامات ديت وتقوم إيه معمية عليها ويخلي الناس ما يعرفوش إن كان في حد هنا ماشي، لا ده الغنم هي اللي كانت ماشية. خطة جميلة جدا. فالمهم بالفعل يعني أمنا عائشة والحديث رواه البخاري بتقول النبي صلى الله عليه وسلم راح جبل غار في جبل ثور هو أبو بكر، قعدوا فيه كم ليلة؟ ثلاث ليالي. شوف الخطة الجميلة بقى، النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة. لما هيروح المدينة يطلع جهة إيه؟ الشمال، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلع ناحية الجنوب، المشركين عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم هيطلع ناحية الشمال، ده شيء طبيعي لأنه رايح ناحية المدينة. راح هو إيه معمي عليهم الإيه الموضوع ده وراح طالع ناحية الجنوب، وقعد في الغار ده في جبل ثور ثلاث ليالي. ليه؟ علشان هم هيفضلوا يدوروا كده بين مكة والمدينة ثلاث ليالي، بعد ثلاث ليالي خلاص هيئسوا. ليه؟ لأن فعلا المسيرة ما بين مكة والمدينة فعلا ثلاث ليالي. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، يعني في حجم جبل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا أو 70 ذراعا، ثلاث روايات، وما بين منكبيه أو مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة، في رواية تانية مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. خدت بالك؟ يبقى في رواية بيقول إيه كما بين مكة والمدينة، في رواية تانية بيقول إيه مسيرة 3 أيام للراكب إيه المسرع. يبقى المشركين عارفين إن اللي عايز يوصل من مكة للمدينة يقعد كم إيه؟ كم ليلة؟ 3 ليالي أو 3 أيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل الثلاث ليالي ديت فين؟ في الغار. فين؟ جهة الشمال؟ لا جهة الجنوب. يقعدوا هم يدوروا بقى الثلاث ليالي، بعد الثلاث ليالي هم على يقين من أن النبي قد وصل إلى المدينة. يبقى يعملوا إيه؟ خلاص نبطل تدوير على النبي في اللحظة دي ويهاجر النبي. شفت الخطة كانت عاملة إزاي؟ خطة محكمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح فين؟ في غار في جبل ثور هو وسيدنا أبو بكر رضي الله عنهما. فالمهم زي ما قلت لك جه في النهاية اتفق مع إيه؟ مع رجل مشرك. الرجل المشرك دوت النبي عليه السلام اتفق معاه ان هو هيعرفهم الطريق، يعني بشكل ايه يعني يعمع المشركين في طرق معينه المشركين بيروح بها دايما، عايز يروح من مكه للمدينه يا اما الطريق ده يا اما الطريق ده، لا في طريق ثالث بقى الرجل ده عارفه ومحدش يعرفه خالص، خد بالك. فالرجل ده النبي عليه السلام راح مأجره، قال له خد الراحله بتاعتي والراحله بتاعت ابو بكر. طب ليه؟ قال لك لان ممكن الناس يوصلوا لحد الغار ويشوفوا الراحلتين بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام بتاعت ابو بكر، او حتى لو ما شافهمش يسمعوا صوتهم فيحصل ايه يكشفوا ايه النبي عليه الصلاه والسلام يكشفوا ايه ابو بكر. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا خلي الراحلتين ايه معاك الثلاث ايام دول. بعد ثلاث ايام بالظبط تعلمنا عند الغار ده، واول ما جينا ناخد بقى طريق غير الطرق اللي هم بيروحوها عشان نوصل الى المدينه المنوره. فالرجل بالفعل حلوهم بعد ثلاث ليالي بالراحلتين، وخد معاه مين بقى؟ الرجل ده اللي هو ليه اللي هو اللي بيوريهم الطريق، وده رجل مشرك، ومعاهم عامر بن فهيرة اللي هو غلام سيدنا ابو بكر، ومعاهم سيدنا ابو بكر ومعاهم حبيبك صلى الله عليه وسلم. فقام ماشي بيهم من طريق السواحل. طريق السواحل ده عمر قريش ما بتمشي منه ابدا ابدا، ما بتمشيش من الطريق ده خالص بالمره. فمشوا ايه من الطريق ده لحد ما وصلوا الى المدينه المنوره. في الطريق ده حصل امر عجيب جدا. الامر ده رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه لولا ارسالهم فيه. ولذلك قال الذهبي صحيح مرسل، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي كان معاه مين؟ حبيبة ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فابو بكر بيمشي قدامه مره ويمشي خلفه مره ويمشي عن يمينه مره ويمشي عن يساره مره. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابا بكر ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فامشي خلفك خايف عليك، واذكر الرصد العيون والجواسيس مش هيسيبوك. طبعا قريش مش هتسكت، واكيد هتدفع فلوس لناس عشان يفضلوا يدوروا عليك لحد ما يلاقوك ويجيبوك حيا او ميتا. واذكر الرصد العيون والجواسيس فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك لا امن عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي يا ابا بكر لو كان شيء اذى او اكل او ضر او تعذيب اي حاجه، لو كان شيء لاحببت ان يكون بك دوني، حب انت تتاذي او تتقتل بدل مني؟ قال اجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت انا يا رسول الله فانما انا رجل واحد، ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامه كلها رضي الله عن الصديق. شوف دي الحب. ايه السبب في ذكر الموضوع دوت؟ السبب في ذكر الموضوع دوت ان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب بعض الناس قاعدين بيتكلموا ففضلوا سيدنا عمر على سيدنا ابو بكر، قالوا عمر افضل من ايه؟ من ابي بكر. فعمر بن الخطاب سمع الكلام ده فقال لا والله لا ليلة من ابي بكر خير من ال عمر، وراح حكيلهم الموضوع اللي حصل بين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وبين سيدنا ابو بكر. ولما وصل ابو بكر والنبي عليه الصلاه والسلام الى الغار ايه اللي حصل؟ فسيدنا ابو بكر قال له يا رسول الله انتظر حتى امسح الغار، فان كان به اذى يكون بي دونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل ابو بكر فمسح الغار فلم يجد شيئا الا ثلاث شقوق في الحيطه، راح اخذ جزء من ثيابه وراح مقطعه وشقه نصفين، حط في كل شق جزء من الثياب، فضل شق واحد يعمل ايه؟ ما يقدرش يقطع ثاني لانه ممكن جسمه يتعرض. فراح نايم على الارض وراح حاطط رجليه على الشق ده وقال الان ادخل يا رسول الله. دخل حبيبك صلى الله عليه وسلم كما في روايه البيهقي بسند فيه ضعف، فدخل فوضع خده على حجر ابي بكر ونام. طبعا من شده التعب نام النبي عليه الصلاه والسلام. فجاء شيء من الجحر ولدغ ابا بكر، فالسم بيجري في عروقه وبيتالم الم شديد جدا، فبكى ومش عايز يصح النبي عليه الصلاه والسلام. شوف الحب يا اخوه، حب عجيب جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السم بيجري في عروقه ومش عايز يصحيه، فايه سقطت دمعه من عين ابي بكر على خد المصطفى. شوف النهارده المخرجين السينمائيين لما يجي يحب يعمل لك مشهد كده ايه مؤثر، ويقوم مقرب لك الكاميرا ويعمل لك زوم على عينين الممثل، واخد بالك، وهم مشممينه بصل، خد بالك خد بالك يعني والله عالم الله سبحانه شممينه بصل او ماكلينه او حاطينه ليمون في عينيه ولا اي حاجه، ويجيب لك الدمعه بقى وانت تقعد تعيط، خد بالك. لا شوف ده بقى منظر بقى مؤثر بالفعل ومنظر واقعي، منظر مؤثر جدا. سيدنا ابو بكر دموعه نازله على خد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي فقال ما لك يا ابا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال ولم لم تخبرني؟ قال خشيت ان اوقظك يا رسول الله. يا الله، تعرف تحب النبي عليه كده؟ تعرف تحب النبي عليه ربع كده ولا عشر كده بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم؟ المهم المشركين فضلوا بقى يدوروا يمين وشمال وجندوا كل كفار قريش عشان يدوروا على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، شوف قد ايه احنا بنحب النبي عليه الصلاه والسلام وقد ايه الجماد، حتى الجماد احب النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند البخاري. النبي عليه الصلاه والسلام مر امام الصحابه، مر هو والصحابه امام جبل احد، جبل، فقال احد جبل يحبنا ونحبه. وفي يوم من الايام كما في الصحيحين يصعد النبي عليه الصلاه والسلام ومعاه مين؟ معاه سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان، يطلع فين؟ فوق جبل احد. فجبل احد بقى حب يترجم لهم الحب ده ايه؟ ترجمه عمليه. فارتجف الجبل واهتز فرحا ونشوه بمقدم النبي عليه. وده حصل يا راجل، ده حصل مع ايه؟ مع واحد من الصحابه، مش هيحصل مع النبي. صحابي سعد بن معاذ اهتز لموته ايه؟ عرش الرحمن، والحديث عند البخاري ومسلم. اهتز عرش، يعني اهتز عرش الرحمن. الإمام النووي رحمه الله قال فإن الله جعل في تلك الأشياء حسا وإدراكا، بتحس وتدرك. فاهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ، خدت بالك؟ يبقى العرش اهتز ايه؟ فرحا. يبقى الجبل مش هيهتز عشان النبي عليه السلام، بالك. فهز جبل احد فقال النبي عليه الصلاه والسلام اثبت احد، فانما عليك نبي او صديق او شهيدان بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. المهم المشركين فضلوا يدوروا على حبيبك صلى الله عليه وسلم لحد ما وصلوا عند باب الغار. بالفعل اول ما وصلوا قال بعض يعني بعض الرواه ان كان في نسج عنكبوت على الغار. تقول لي الروايه ضعيفه، اقول لك انا للامانه العلميه هنقل لك اقوال اهل العلم في الروايه ديت ولا ارجح. قال الحافظ ابن كثير عن هذه الروايه انها اسنادها حسن، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري اسنادها حسن، وضعف تلك الروايه الشيخ الالباني. بس انا لا هرجح ولا هقول، انا بقول الحافظ ابن كثير قال اسنادها حسن، حافظ ابن حجر قال اسنادها حسن، الشيخ الالباني قال ايه قال ضعيف. الشيخ اسماعيل عايز يقول حاجه؟ الله يبارك فيه. وايادها بجنود لم تروها، صح؟ يعني ممكن يكون فعلا العنكبوت موجود هم مش شايفين، خدت بالك؟ فالمهم ايه، فكان نسج العنكبوت على باب الغار، على باب الغار. فالمهم فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا فضل الكفار، ودي اخر جزئيه هنقولها ان شاء الله، عشان طبعا احنا كنا عايزين نكمل الهجره كلها لحد ما نوصلها الاخيره، لكن الوقت يعني سبقنا الحقيقه، فاضل خمس دقائق فنكمل الجزئيه دي. فالمهم فنعم عليه فضل في غار كام ليله يا اخوانا؟ ثلاث ليالي. ثلاث ليالي فجاء عبد الله بن أريقط اللي هو الرجل المشرك اللي هو نبع سام استأجره عشان يوصله، فجاء اللي هو الدليل، فجاء الرجل بالراحلتين، راحلة النبع السلام وراحلة أبي بكر رضي الله عنه، وراح إيه واخد الراحلتين وراح النبع السلام وخلاص. وصلوا بعد ثلاث ليالي هيبدأوا الرحلة وخلاص ماشيين بقى إيه من هناك من الغار دي إلى إيه إلى المدينة المنورة. قريش قالوا نستخدم كل الوسائل للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر. عملوا إيه؟ قالوا اللي هيلاقي محمدا صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر ليه عن كل واحد 100 ناقة. إيه رأيك؟ 100 ناقة، والناقة دي كانت ثروة في أيام العرب، يعني الناقة بالنسبة للعرب زي العربية الشبح النهاردة، فيعني تخيل لما لك 100 عربية شبح لو لقيت فلان. فقالوا اللي يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام أو يلاقي أبا بكر ليه 100 ناقة، يجيبوا حي أو ميت مش هتفرق معانا، لكل واحد إيه 100 ناقة. فانطلقوا جميعا حتى وصلوا بالفعل الى الغار. وسيدنا ابو بكر اول ما سمع اقدام المشركين وهي بجوار الغار يعني الروح بكده تملكه، فقال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرانا. فقال صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله جل وعلا، قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. والحديث في الصحيحين. هذه الجزئية فعلا تؤكد أقوال بعض أهل العلم إن فعلا ما كانش في حاجة على الغار، لكن زي ما قلت لك أنا بنقل لك يعني أقوال أهل العلم في المسألة، لكن هي فعلا المعجزة إن يكون المشركين واقفين قدام الغار وفي نسج عنكبوت يحول بينهم وبين رؤية النبي، ولا المعجزة تكون بإن ما يبقاش في حاجة خالص والنبي عليه السلام قدامهم وأبو بكر هم مش شايفينهم؟ هي المعجزة إن ما يكونش بإيه؟ في حاجة خالص. ولذلك ايه رجح بعض اهل العلم ان فعلا ما كانش في حاجه على الغار. الدرس اللي ناخده من الجزئيه دي عشان نختم درس النهارده ان المسلم لازم ياخد بالاسباب ويستفرغ كل الوسع وكل الطاقه وكل الامكانيات، واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، تاخد بالاسباب لكن يكون اتكالك ويقينك وثقتك في الله عز وجل، تعلم يقينا ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر من دون مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن سبحانه وتعالى. هنقف عند هذه النقطة ونكمل حديث الهجرة في المرة القادمة إن شاء الله جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالنبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، يمكنك مواصلة الاستماع على الشريط التالي.